الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج، ومن كتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 14 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف غفر الله له: المطلب الثالث أصناف الخوارج وفرقهم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله: المطلب الثالث أصناف الخوارج وفرقهم. إن افتراق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الإجابة، أمر كائن قدرا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى من قبل.
وقوع الافتراق منصوص عليه في القرآن، فقد أخبر الله عز وجل عن أهل الكتابين أنهم اختلفوا بعد نزول العلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذا منصوص القرآن عن خبر الكتابين أهل اليهود والنصارى. وإذا كان هذا أمرا واقعا في من سبق، فهو واقع في من لحق. نعم.
أحسن. قلتم حفظكم الله: فاليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: أمة خير العالمين محمد قد افترقت، والنص بذاك قد نقل: 73 في النار كلها، سوى فرقة كانت على خير منتحل، على مثل ما كان الرسول وصحبه عليه، فقد كانوا هم السادة الأول، ومن كان بعد التابعين على الهدى، وتابعهم ممن على الحق لم يزل، قد اختلفوا في دينهم وتفرقوا به شيعا، والكل راض بما فعل، فمنهم غلاة خارجوا عن الهدى، وأهل ابتداع في انتحال ذو زلل. وإن الغلاة المشار عليهم هم الخوارج، هم أحد أصول الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة، فكانت بذلك النواة الأساسية لوجود الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قال العلامة الشيخ عبد الله ابن الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. والخوارج أيضا لها فرق مشهورة تفرعت عنها فرق أخرى منثورة، واتفق العلماء كما بين ذلك أئمة الدعوة في تقريراتهم أن أول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم الخوارج. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال الأمة بعد القرون الثلاثة علم أن السبل تفرقت بالأكثر من هذه الأمة وتشعبت بهم، حتى إن منها ما وقع في القرن الأول والثاني والثالث، لكن الإسلام في هذه الثلاثة أظهر، وأهل السنة والجماعة فيها أكثر، وهم للبدعة أنكر ولأهلها أهجر، كبدعة الخوارج والرافضة والجهمية. يعرف ذلك من له اطلاع على ما ذكره أهل السير والتاريخ وغيرهم من أهل الحديث والتفسير. فإذا كانت مبادئ هذه الأمور قد وقعت في القرون الثلاثة، ففيما بعدها أعظم. وقد ذكر أئمة الدعوة أن الخوارج فرق شتى.
أئمة الدعوة مضاف.
نعم. حصلين. وقد ذكر أئمة الدعوة أن الخوارج فرق شتى ولها أسماء مختلفة، وقرروا ذلك بطرق عدة. ألف: فتارة يقولون وهم فرق شتى هكذا إجمالا. باء: وتارة يقولون وقد ذكر فرقهم فلان. قال الشيخ حمد بن ناصر في معرض ذكره لمعتقد أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية، قال في كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج وتارة يبينون هذه الفرق تفصيلا كما فعله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان في كتابيه كشف الشبهتين ومنهاج أهل الحق والاتباع، وتارة يذكرون صفاتهم وما بينهم من الفروقات. قال الشيخ عبد الله أبا فطين رحمه الله: وأما الخوارج فكفروا من ارتكب كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر. جيم: وتارة بذكر عددهم إجمالا فيقولون وهم 20 فرقة. وهكذا قرر الشيخ ابن سحمان رحمه الله فقال: ومن خارجيين والخوارج كلهم على القول بالإفراط في الدين تنتحل، وهم فرق 20 لا درهم، وهم من شرار الخلق بالنص انتسل. وسأسرد هذه الفرق كما ذكروها بأسمائهم، وهي
طبعا كون الخوارج افترقت إلى 20 فرقة إلى زمن المصنفين في الفرق الإسلامية، هذا لا يعني أنها انتهت، وإنما المقصود ما ظهر منها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الخوارج قرنا بعد قرن، حتى قال ابن عمر: فعدهم 20 مرة، أو قال أكثر من 20 مرة، حتى يظهر في عراضهم الدجال. فلما يذكرون أسامي الخوارج أو فرق الخوارج التي ظهرت واندثرت، هذا لا يعني حصر الخوارج في هؤلاء، وإنما هذا من باب الإخبار بالواقع. والخوارج لا يمكن حصرهم، إن لا سيكونون في كل زمان إلى آخر الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وأولا الخوارج، وهذا أشهر اسم يجمع فرقهم، بل به تمايزوا وبهذا الاسم اشتهروا، وهو أشهر وصف لهم وإن كان بمعنى العالمية. وأكثر ما يطلق هذا الوصف على الذين خرجوا على علي رضي الله عنه.
طبعا كلمة الخوارج صار علما، فإذا قيل الخوارج يفهم الناس أنهم الذين لا يرون السمع والطاعة لحكام المسلمين، لكن هذا من حيث الوصف، فهو يتضمن العالمية ويتضمن الوصفية. العالمية الخوارج فرقة من فرق المسلمين، الوصفية أنها لا ترى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف. نعم.
أحسن. قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وقبل ذلك قتلوا عثمان وكفروا عثمانا وعليا وطلحة والزبير ومعاوية.
عثمان ممنوع من الصرف، وكفروا عثمانا.
وقبل ذلك قتلوا عثمانا وكفروا عثمانا وعليا وطلحة والزبير ومعاوية. وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضا واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعضكم.
اخرجوا بهمزة الوصل وليس بهمزة قط، اخرجوا فعل أمر من خرج. نعم عدلوها. نعم، هذا عبد الله بن وهب الراسبي كان هو الرأس المدبر لفتنة الخروج على عثمان حتى قتل رضي الله عن عثمان، ثم كان هو الرأس المدبر حتى خرجوا على علي وقتله الله جل وعلا في معركة النهروان. لكن كان له زهد وله عبادة، اغتر كثير من الناس لا سيما الجهل به، وكان فصيحا، وكان يقول: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمايز عن الناس. نعم.
أحسن. ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كهوف الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة. فقال حرقوس بن زهير وهو ذو الخويصرة: إن المتاع في هذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم بزينتها وبهجتها إلى المقام بها. فعرضوا ولايتهم على زيد بن حسين الطائي، وعرضوها على حرقوس بن زهير فأبياها، وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي فأبيا، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال: هاتوها، أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرارا من الموت. فبايعوه. ثانيا المحكمة، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التحكيم، وكفروه وكفروا عثمان رضي الله عنه، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا 12,000، وكانوا أهل صلاة وصيام وقراءة.
يعني الفرقة الأولى الخوارج الذين خرجوا على عثمان، هذه الفرقة هي في الحقيقة انضم إليها أناس بعد قضية التحكيم، فالأوائل الخوارج وهؤلاء محكمة. محكمة بمعنى أنهم سموا بهذا الاسم بناء على سبب تكفيرهم للمسلمين، فهم يرون أن علي ومعاوية كفروا. ليش كفروا؟ لأنهم ليش يتحاكمون إلى الرجال بزعمه؟ فالأسماء تتغير، مثل ما احنا نقول داعش، قاعدة مثلا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال قلتم حفظكم الله، قال العلامة الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: والقادحون في علي رضي الله عنه طوائف، طائفة تقدح فيه وفي من قاتل جميعا، وطائفة تقول فسق أحدهما لا بعينه، كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة، وطائفة تقول كان في أول الأمر مصيبا فلما حكم الحكمين كفر وارتد، وهؤلاء الخوارج، وكل مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بعد ذكره لقصة التحكيم بين علي ومعاوية وأصحابهما رضي الله عنهم: وكتب كتاب التحكيم فلما قرئ على الناس سمعه عروة بن أدية أخو أبي بلال قالت: تحكمون في أمر الله الرجال.
عروة بن أدية كان رجلا متقفرا العلم، يظهر أمام الناس بالجراءة التي كانت عنده، فيحسبه الناس على دين وعلى خير فاغتروا به، وكان متكلما، وكان يظهر نفسه في مجالس علي بن أبي طالب. عروة بن أدية هذا معروف بالجراءة والقول القبيح في الصحابة. نعم.
أحسنك. قال: تحكمون في أمر الله الرجال، لا حكم إلا لله، وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية الخوارج، وذهبت الخوارج إلى حروراء.
طبعا مقصوده أول ما ظهرت الحرورية الخوارج، مو الخوارج اللي قتلوا عثمان، مقصود حرورية الخوارج، يعني الخوارج الذين قاتلوا علي، هذا مقصوده بالأولية. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله. الثالثة
البيهسية.
قالوا: من وقع في شيء لا يعلمه حلال ولا حرام فهو كافر.
لا حول ولا قوة إلا، يعني واحد أكل شيء بعدين شك فيه هو حلال ولا حرام، قال أنت كافر، ليش تأكل شيء حلال ولا حرام؟ نعم.
أحسن.
يعني المقصود أن التكفير عندهم مثل شربة الماء. ليش؟ لأن كل واحد عندهم هو قاضي وحاكم هو مفتي، هذه مصيبتهم. نعم.
أحسن لك. رابعا الأزارقة أو الأزرقية، هم أصحاب نافع بن الأزرق، كفروا عليا بالتحكيم، وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم والمسلمين، وحكموا بالخلود في النار.
شوف أنت سليقتك عربية، فلا تتردد، التردد يخليك تخطئ. امشي مع السليق، إذا أخطيت أنا راح أصلح لك. أحسن، عشان ما يعني تأتي بالغلط. الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، هؤلاء في الحقيقة يعني من أجلى أقوالهم أن كل من ليس معنا فهو كافر، بس هذا هو الضابط عندهم. نعم
أحسن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد ظهر الشرك والبدع في هذه الأمة بعد القرون المفضلة بظهور الدول بالمشرق والمغرب كالأزارقة. خامسا: النجدات أو النجدية هم أصحاب نجدة بن عامر.
طبعا هؤلاء أخف الخوارج، أخف الخوارج من حيث إيش؟ أنهم ما كانوا يكفرون اللي يكون بين بين، يعني كانوا يقولون الناس ثلاثة أقسام: قسم معنا فهؤلاء هم المؤمنون الخلص، وقسم مع الحاكم ومن معه والخليفة هؤلاء كفار، وقسم من عامة المسلمين لا يحكم عليهم بالكفر حتى ينظر إلى من يميلون، أتباع نجدة بن عامر. وكان نجدة هذا قد كتب كما في صحيح مسلم، قد كتب إلى ابن عباس يسأله في أشياء، وهذا الدليل أنه ما يرى كفره. نعم
أحسن الله. سادسا: العاذرية، وهم الذين عذروا الناس في الجهالات إلا في الفروع.
نعم.
سابعا: الصفرية والأصفرية،
يعني هل الناس يعذرون أو لا يعذرون؟ هذه مسألة كبيرة عويصة من محدثات الخوارج. لو قال لك قائل: من أتى بمسألة العذر بالجهل؟ تقول الخوارج. مسألة العذر بالجهل ما كان معروف عند السلف. ليش؟ لأن هذه قضية العذر بالجهل ما هي قضية أنا أحكم فيها، ولا قضية الحاكم يحكم فيه، القاضي يحكم فيه، هو اللي يعرف أن هذا المعين يعذر بالجهل ولا ما يعذر. أما هكذا تجي تسأل سؤال: هل العذر بالجهل عذر ولا مو عذر؟ أنت إيش تستفيد؟ لا أنت قاضي ولا أنت حاكم ولا أنت مفتي. ولذلك السلف ما كانوا يبحثون هذه المسائل، لكن أول من أظهر هذه القضية هم الخوارج. والعاذرية هؤلاء أحسن فرقهم أنهم قالوا إن المخالفين لنا يعذرون بالجهالات، ها؟ يقولون لا يعذرون بالجهالات إلا في الفروع بس. وهذا القول الذي أحدثوه في الحقيقة أوجدت في الأمة شرخا كبيرا. تدرون إيش معناه إن لا يعذرون إلا في الفروع؟ معناه أن كل من خالفك في تأويل فصار مبتدعا، ما في مسلم، كلهم كفار، يعني ما في شيء اسمه 72 فرقة، معناها كلهم كفار. وهذا الذي حدا ببعض المتأثرين اليوم، أن كل مبتدع يقع في بدعة كفرية يقول خرج من الإسلام. ما أجل، ليش أنت تحط تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة؟ لا يا حبيبي، لا تقول 73 فرقة، قل ما في إلا فرقة واحدة والباقيين كلهم كفار، خلاص ريح الناس من التلبيس والتدليس. نعم
أحسن الله. سابعا: الصفرية والأصفرية، وهم أصحاب زياد بن الأصفر. من 18 إلى 11: الأباضية، أصحاب عبد الله بن أباض كفروا عليا وأكثر الصحابة وافترقوا 7 فرق.
يعني ليش قلنا من 8 إلى 11؟ لأنهم قال هم الأباضية اختلف 8، 9، 10، 11، رح نذكر 4 فرق منهم، فإذا صاروا من 8 إلى 11. الأباضية موجودين إلى اليوم كدولة في عمان، وكقوة ناعمة كما تسمى في الجزائر. الأباضية موجودين في المغرب العربي. هؤلاء الأباضية صار لهم مكنة ودولة لسبب واحد فقط، وهو أنهم يقولون أن المخالفين لنا هم كفار نعمة، فالتبس أمرهم على الناس وظنوهم على خير، فكان هذا سبب بقائهم. وإلا لو دققت في معنى كفار نعمة لوجدت أن معنى أن ما في فرق بينهم وبين الكفار الأصليين. نعم
أحسن. فقال الشيخ سليمان السحمان رحمه الله أيضا: وأما الأباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج، أو طائفة منهم، أتباع عبد الله بن أباض، وأتباع حفص بن أبي المقدام، وأتباع يزيد بن أنيسة، وأتباع الحارث. فعقيدتنا فيهم ما ذكر الإمام أحمد في كتاب السنة.
إذن هذه 4 فرق من فرق الأباضية مشهورة، واندثرت هذه الفرق. في الحقيقة الفرق الأباضية الموجودة اليوم تنتسب إلى عبد الله بن أباض كمدرسة وكعقيدة، لكنهم فيما بينهم منهم من يرى حفص بن أبي المقدام، ومنهم من يرى زيد بن أنيسة، ومنهم من يرى الحارث أو أبي الحارث كما في بعض النسخ، ولا يعرف هذا الرجل. حتى في كتب الإباضية أنفسهم يذكرونه بالحارث، بعضهم يذكرونه بأبي الحارث، ما يعرفون. ليش ما يعرفون؟ يعني يمكن جاسوس يهودي نصراني جاء بكنية ودخل معهم وما أحد يعرف هذا منين جاء. وهذا كثير يحصل في فرق الخوارج، يأتي إنسان أبو فلان، منه أبو فلان تفتش عنه ما تعرف ولا أحد يعرفه.
أحسنك. وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم، بل قد بلغنا عنهم أفعال في الصلاة وغيرها لا يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر. هم مع ذلك فيما بلغنا أنهم ممن يعتقدوا في الأولياء والصالحين، فيكونون من جملة عباد القبور، وهم يكفرون بالذنوب وينفون الحوض والشفاعة ويفسقون الصدر الأول من الصحابة، ويعتقدون عقيدة المعتزلة في نفي الصفات ومن والاهم وذب عنهم.
هذه مسألة مهمة، لابد أن نفهم أن الأباضية الموجودين اليوم في باب الأسماء والصفات هم معتزلة، لا يثبتون لله الصفة، لا يثبتون لله أي صفة. حتى أن الخليلي مفتيهم ألف رسالة في أن القرآن مخلوق، فرد عليه شيخنا رحمه الله شيخ علي بن ناصر الفقيهي بعنوان الحق الدامغ، وبين بطلان هذا القول. نعم.
أحسنت. قلتم حفظكم الله ومن والاهم وذب عنهم فقد جهل الطريق الحق وسبيل السلف. وذكر هنا الحفصية واليزيدية والحارثية مصرحا بأسماء أصحابها على أنهم من فرق الأباضية، وهو كذلك. ولكن لما تمايزوا عن أتباع عبد الله بن أباض بمذهب أصبح لهم مذهب مستقل زيادة على القول بالخروج، فلذا عرفوا بأسماء أتباعهم. الثاني عشر الحفصية، وهم أصحاب حفص بن أبي المقدام.
نعم.
الثالث عشر اليزيدية، هم أصحاب يزيد بن أنيسة، قالوا يبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء يترك ملة محمد واختار ملة الصابئة. الرابع عشر الحارثية، وهم أصحاب الحارث الأباضي، خالفوا الأباضية في القدر.
هنا يعني اليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسة، هل هم نفسهم يزيد بن أنيسة الذي كان من الإباضية أو أنه فرقة أخرى؟ يعني في العد في خلاف، قالوا هو نفسه نفس الفرقة أو نفس الجماعة، وقال بعضهم لا هي جماعة أخرى إنما هي تشابه في الاسم. نعم. كان الأولون يسمون الأنيسية وهذول يسمون اليزيدية.
حسنا. من الخامس عشر إلى الثامن عشر العجاردة، هم أصحاب عبد الرحمن بن عجرد.
نعم. بن عجرد ابن عجرد. نعم.
ابن عجرد، وهم أربع فرق كلها معلومة بالمحال مشهورة بالضلال. هذه هي أشهر فرق الخوارج، وقد ذكر أهل الفرق هناك أسماء أخرى لتلك الفرق، ومنها الحرورية، وهذا الاسم نسبة إلى موضع خروجهم وبدء قتالهم للمسلمين، وهم المحكمة الأولى، وهم أهل النهروان. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: فلما وصل علي رضي الله عنه الكوفة خرج عليه الخوارج وكفروه، واجتمعوا بحروراء اسم موضع بالعراق، فسموا الحرورية. وقال ابناء الشيخ والعلامة حمد بن ناصر رحمه الله: خرج الخوارج أهل النهروان الحرورية في وقت حرب علي ومعاوية، فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأصحابه بحروراء قرب الكوفة.
إذا قلت في رسالتي قال ابناء الشيخ، فالمقصود بهم الخمسة المعروفون بالعلم، وهم عبد الله وهو أكبرهم، وبه كان يكنى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعلي والحسن والحسين وإبراهيم. العجيب أن الروافض يزعمون أن محمد بن الوهاب يكره آل البيت، وتجد أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب علي والحسن والحسين، وبنته اسمها فاطمة، حتى أن بنته اسمه فاطمة. طيب الآن تقول لهم أنتم جيبوا أئمتكم، جيبوا لنا واحد من أئمتكم عنده عياله كلهم بهذا الاسم، ما يلقون. نعم.
أحسن. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين.
طبعا بالنسبة لذرية بالنسبة لنشر انتشار العلم في ذرية حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب صار أكثر. وأما الشيخ عبد الله سبحان الله لما قتل ابنه سليمان ما صار له ذرية، وإلا سليمان صاحب تيسير العز الحميد من أعلم الناس، كان من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن الموجودين من ذرية الحسن اليوم من آل الشيخ سماحة المفتي نفع الله به العباد وبعلومه البلاد، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ. وأما من ذرية الحسين فلا أعلم أحدا ينتسب إليه من حيث العلم إلا شيخنا الشيخ صالح الشيخ حسين آل الشيخ، فهو من ذرية الحسين ابن عبد محمد بن عبد الوهاب. نعم
أحسن. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وبين العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مكان خروج الحرورية فقال: فأهل حروراء وما جرى منهم على أهل الإسلام لا يخفى. وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق. وكذا قرر الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله حيث قال: ولا كان خروج الخوارج على علي رضي الله عنه إلا بحروراء من جهة العراق ونواحيها. وقال أيضا مبينا بطلان من زعم أن الخوارج إنما خرجوا من نجد، قال الحافظ في الفتح في آخر كتاب التوحيد تحت قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من قبل المشرق، تقدم في كتاب الفتن أنهم الخوارج، وبانوا مبدأ أمرهم وما ورد فيهم، وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة المشرفة. انتهى. 20 أهل النهروان، وهذا الاسم نسبة إلى الأنهار التي كانت بحروراء، وحصل بينه وبين علي رضي الله عنه قتال فيه، فمات منهم من مات غرقا فيه، ولم يجاوز الجسر أحد منهم إلا نذر يسير، وقتل الباقون هم الخوارج الأولون. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الحق واستمر بعضهم على باطل حتى قتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان. فهذا يفيد أن أهل النهروان هم الخوارج الأولون الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم وهم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في معرض رده على من زعم أن أهل اليمامة هم الخوارج: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصف أهل نجد وأهل اليمامة بهذا، ولا دخل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله منهم ولا من غيرهم، بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي رضي الله عنه الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل الكوفة والبصرة وما يليها من بني يشكر ومن طي وتميم وغيرهم من قبائل العرب، ودارهم مسكنهم بالعراق ولا يختلف في هذا، ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون النهر، ولذلك نسبوا إليه وقيل أهل النهروان، وحروراء بلدة هناك نسبوا إليها فقيل الحرورية. 21 النواصب. وقد عد الخوارج من النواصب العلامة الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال: إن مذهب أهل السنة والجماعة هو الصواب الذي لا يتناقض، لأن الباقي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باغ، وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فصله مستقيم مضطرد في هذا الباب، وأما أنتم فمتناقضون، وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة المروانية وغيرهم، وهذا باعتبار ما في الخوارج من نصب العداء لختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من حيث الخصوص فإن النواصب هم كل من أبغض آل البيت على وجه الخصوص، هذا تعريفه عند أهل السنة. والاسم الذي يشمل هذه الفرق كلها على اختلاف فرقها هو الخوارج.
يعني النواصب له ثلاث اصطلاحات، لا بد من التنبه لهذه الاصطلاحات الثلاث. النواصب الذين يعادون علي بن أبي طالب وآل البيت بهذا المعنى الخاص فهم خوارج، لأنهم يعتبرون خارجين على علي بن أبي طالب كالحرورية وأهل النهروان. المعنى الثاني النواصب الذين يعادون آل البيت على وجه العموم، مثل الحجاج بن يوسف مثلا، ونقل هذا أيضا عن زياد بن أبيه الذي قتل وابنه الذي قتل الحسين، فهؤلاء نواصب. الاصطلاح الثالث النواصب اصطلاح عند الرافضة، فهم يقولون عن كل من لم يتبرى من أبي بكر وعمر بأنهم نواصب، لأنهم يرون أن الولاء لعلي لا يتم إلا بالعداء لأبي بكر وعمر، فلذلك يسمون مخالفين بالنواصب. نعم
أحسن عليك. والاسم الذي يشمل هذه الفرق كلها على اختلاف فرقها هو الخوارج، وكذلك كونهم أهل بدعة وأهل أهواء. قال علامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكره لبعض التحريفات الخارجية: وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع للسنة والمبين للناس ما نزل إليهم، وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. والخوارج وإن دثرت أكثر فرقها إلا أن الأباضية منها موجودة حتى اليوم في الجزائر في المغرب العربي وفي عمان. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رده على من زعم أن أتباع هذه الدعوة هم من الخوارج، قال: والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصار، وما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الأباضية في أقصى عمان، ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج وهي عبادة الأوثان. ولا وجدنا خطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروا من أنكرها قلت يكفرون المسلمين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وقرر ذلك
ذلك إذا واحد قال لك الوهابية يكفرون المسلمين، أنت اسأله سؤال واحد فقط لا تزد عليه، قل له من قال لا إله إلا الله وسب النبي يكفر أو لا يكفر؟ بس يقول لك يكفر. قل لك سبحان الله، الذي يقول لا إله إلا الله ثم يسب النبي يكفر، طيب والذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا بدوي المدد لما لا يكفر؟ يعني حق النبي أعظم من حق الله؟ فبهذا تعلم أن الذين يسمون الدعوة الوهابية بأنها خارجية أو بأنها تكفيرية ما يفهمون دعوة، أو يفهمون ولكن يريدون التشويش. في واقع الأمر أن صناديد أهل الأهواء كبار أهل الضلالة من المتصوفة ومن الرافضة والله يعلمون أن دعوة الإمام عبد الوهاب دعوة حق، لكنهم يشوشون على عمتهم بمثل هذا الكلام. نعم
أحسن. قلتم حفظكم الله. وقرر ذلك شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله حيث قال: بلغنا عن بعض الإخوان الساكنين بالساحل من أرض عمان أن في جهتهم جهمية وأباضية وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم، وهؤلاء الجهمية الذين كانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذكرهم وانتشر خبرهم وظهر أمرهم من قديم الزمان، وكذلك الأباضية كانوا بهذا الساحل معروفين مشتهر أمرهم لا يخفى على أحد. ولا يعني عدم وجود فرقها الخوارج القديمة عدا الأباضية اندثار فكر الخوارج، فإن الخوارج لا يزالون موجودين حتى يكون آخرهم في عراض الدجال.
يعني لا يعني عدم وجود فرق الخوارج القديمة اندثار فكر الخوارج. نعم.
فالفكر الخارجي لا يزال موجودا. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكره للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في النهروان: فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين فلا بد أن يكون لهم أشباه فاحذروهم.
فالخوارج هذه قاعدة مضطردة: ما من فرقة خرجت ثم اندثرت إلا سيوجد وسيكون له من يشبهه، ولكل قوم وارث. فلينظر الإنسان من يرث من. نعم
أحسنك. فالخوارج موجودون في كل عصر وبمسميات مختلفة والأفكار واحدة، وهذا العد وذكر أسماء فرق الخوارج إنما هو من باب التقريب، لأنه لا يكون لها فرق أخرى مستقبلا. فإن النصوص واندلت على حدوث الفرق في هذه الأمة بينت عدد الفرق إجمالا لم تخص بحدوث الفرق عهدا دون عهد، والأمة لا تزال تتتابع أجيالها وتختلف آراؤها، والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، فربما حدث من البدع ومذاهب الضلال ما ليس في الحسبان مما لا يمكن رده إلى مذاهب الفرق الأولى. وإذا كان ذلك على ما وصفت كان تعين الفرق رجما بالغيب واقتحاما لمتاهات لا تزيد من ربى بنفسه فيها إلا حيرة، مع ما في ذلك من التكلف في ضم بعض الفرق إلى بعض بإلغاء ضرب من الخلاف خشية أن يتجاوز العدد ما ذكر في الحديث، أو جعل الواحدة والفرقتين باعتبار نوع من الخلاف حذرا أن ينقص العدد عما ذكر في الحديث. ثم صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. ولأجل هذا تجد هناك اختلافا بين علماء الفرق في عد فرق الخوارج، إنما لم أتعرض لذلك لأن أئمة الدعوة لم يتعرضوا لذلك الخلاف، وإنما بيّنوا أشهر فرقها وهم أوصافها
وأهم
أوصافها، وكيف كان ظهور الخوارج وأسباب نشأتهم، هذا ما أبينه في المطلب التالي.
يعني المقصود من كلام الشيخ في مذكرة التوحيد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أن نفهم أن كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين، هذا هو الضابط. لأن ذكرنا لكم أصول البدع خمس: السمع والطاعة للحاكم المسلم، صون اللسان عن الصحابة رضوان الله عليه، والإيمان قول وعمل خلافا لمن قلنا المرجع صح ولا، والإيمان بالقدر ورد القدرية والجبرية، وتقديم العقل وتقديم النقل على العقل. من حفظ هذه الأصول الخمس ضبطت له السنة واستقام، ومن خالف في شيء منها بقدر مخالفته يخرج من السنة. هذه هي الأصول الخمس، لذلك لا توجد بدعة إلا وهي تندرج تحت أحد هذه الأصول الخمس. ما الذي جعل المتصوفة يأتون بهذه الطرق تقديم الذوق والعقل على النقل؟ ما الذي جعل الجهمية والمعتزلة يقدمون يجب على الرسول أن يقول كذا، يجب على الله أن يفعل كذا، عقولهم قدموها على النقول، وهكذا في جميع الفرق. نعم
أحسن لك. قلتم حفظكم الله: المطلب الرابع أسباب ظهور الخوارج، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: أسباب ظهور الخوارج. يمكن الباحث بعد النظر في كلام أئمة الدعوة أن يذكر الأسباب الآتية لظهور الخوارج: أولا الغلو، وقد سبق بيان أن الغلو من صفات الخوارج، وظهر أنوات منهم تزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان ذا الخويصرة وضرابه يقولون للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم اعدل، ويقول الآخر إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويقول الآخر اتق الله يا محمد.
لا إله إلا، تأملوا هذه الأقوال الثلاثة تجدونها دائما هي علم من أعلام الخوارج. نعم
أحسن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين في ثوب وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه.
طبعا روي الحديث بضبطين، احفظوها: لقد خبت وخسرت، يخاطب المتكلم، وروي: لقد خبت وخسرت. نعم
أحسن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
طيب سؤال الآن، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حد الرد على هذا الرجل؟ من يعرف الجواب؟ ها؟ لا، هو ارتد الرجل، الله يعني. الرجل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد، ليش ما قتله؟ ليش ما أقام حد الردة؟ لوجود مانع. أحيانا الحد قد لا يقام لوجود المضرة والمفسدة. ما هو المانع؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما راح يدخلون في الإسلام. شوفوا العظمة في الفقه، العظمة في الشريعة الإسلامية العظيمة. نعم، رجل مرتد بإجماع المسلمين، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل ما عدلت، هذا كافر بالإجماع. لا لا لا، هذا كان في نهاية الدعوة، في قوة ظهور الإسلام. نعم،
ترك حده خشية.
نعم،
خروج يعني ارتداد الناس.
ارتداد الناس. نعم
حسنا. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. وفي لفظ: فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما أعدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ أن الرجل قال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض تلخيصاته: ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن الحكمة، قال قائلهم: اعدل. وقال: إن الذي أخرجه من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، هم يظنون أنهم مطيعون لله. قال الشيخ عبد الرحمن:
طبعا أخرجهم من الدين، المقصود من الدين الحق، من السنة القائمة، وليس المقصود خرج من الدين يعني كفار. نعم، كما سيأتي الحكم عليه.
وقال: إن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر خوارج ومروقهم من الدين: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي سنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ونقل شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان كلام شيخه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الخوارج أنهم قالوا في المسجد العلي رضي الله عنه ويخطب: لا حكم إلا لله، يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم. فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل. ثانيا، الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تميله عليهم آراءهم وأهواءهم.
تمليه
أحسنك. الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تمليه عليهم آراءهم وأهواءهم. قال الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أهل البدع: وصل هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى من غيرهما. ثالثا، البعد عن الصحابة الأجلاء والعلماء النصحاء، فإن الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا متوافرين حال ظهور الخوارج، بل وأهل بدر وكثير من أهل بيعة الرضوان كانوا موجودين، ولكن الخوارج استقلوا بفهومهم ولم يلتفتوا إلى علم الصحابة وفهمهم ولا إلى إدراكهم ورسوخهم، فكان الخروج الحقيقي مبدأه الاستقلال بالفهم دون المراجعة للراسخين المستنبطين. ولا ريب أن الخوارج يدخلون في عموم قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالخوارج لم يرجعوا في مسائل الأمن والخوف إلى أولي الأمر فضلا عن أن يرجعوا إلى المستنبطين من أولي الأمر وهم العلماء الراسخون. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الخوارج الأولين: كفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال، واستدلوا على ذلك بآيات وحديث، لكنهم أخطأوا في الاستدلال، فلما ابتعدوا عن العلماء الراسخين حصل لهم الشطط في فهم الدين، فاعرضوا عن السنة واستنباطات العلماء الموثوقين، واغتروا بآرائهم وأهوائهم في مسائل الدين، وكان وراء ذلك أمور خفية وأيدي خبيثة ومطامع دنيوية.
لما واحد يستقل بفهمه من الكتاب والسنة عن فهم السلف سيأتي بالعجائب ورب الكعب، سيأتي بالعجائب وبالغرائب. نعم،
أحسن الله.
واحد من المترجمين اللي يترجم القرآن استقل بفهمه في آية سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال: لا تربط يدك على رقبتك. يعني هذا الفهم من يفهمه من العرب إلا أعجمي الفهم سقيم العقل. نعم،
أحسنك. رابعا، الأيدي الخفية. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو يتحدث عن فتن الخوارج على عثمان رضي الله عنه: وصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، رجل يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ينتقل في البلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان وقاد الفتنة واشعل نارها محادة لله ولرسوله، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج، وكان وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم. فهذا نص من الإمام على دور الآيات الخفية التي كانت وراء قتل عثمان رضي الله عنه ظهور خوارج عليه، وأن لابن سبأ دورا كبيرا في ذلك، وثبت على مر التاريخ تلاعب الأيدي الخفية بالخوارج. والفتنة العظيمة التي أخبر بوقوعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومثله حديث مرة بن كعب رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. ذكر الفتنة فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. مثله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37.
الله أكبر. وقد كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ دوران رحى الإسلام من حيث وجود الاختلاف بين الأمة، 35 سنة قتل عثمان، 36 سنة وقعة الجمل، 37 سنة وقعة صفين. نعم
أحسن الله. فهذه الأحاديث صريحة في أن الفتنة ستقع في هذه السنوات المشار إليها. يحتمل أن أو في الحديث لتعليق النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى مشيئة الله تعالى، أو أنه شك من أحد الرواة أو شك من أحد رواة الحديث. ويحتمل أن أو في الحديث تصحيف بزيادة الهمزة قبل الواو، والواو عاطفة، فتكون هذه السنوات الثلاث كلها سني فتنة.
سني فتنة. سني فتنة.
أصلاً كلها
ليست يا نسبة.
سني.
سني فتنة. اللي هو يا نسبة. لو كانت يا نسبة قلت سنية فتنة. بس هو مو يا نسبة. يا أصلية في الكلمة.
فتكون هذه السنوات الثلاث كلها سني فتنة.
نعم.
كما هو الواقع التاريخي، فقد وقعت الفتن في هذه السنوات الثلاث. فتنة قتل عثمان رضي الله عنه سنة 35، وفتنة موقعة الجمل سنة 36، وفتنة موقعة صفين سنة 37. فهذه الأحاديث التي تشير إلى الفتن، إلى الفتن كلها تؤكد شدة وقعها وعظيم خطرها. وهذا ما قام به ابن سبأ، فظهرت فرقة الخوارج على يد المؤلب اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر العبادة والزهد والنسك، ثم دعا إلى الولاية لعلي رضي الله عنه، وكان أول من جمع الناس للخروج على عثمان رضي الله عنه.
يعني لما يقرأ الإنسان في التاريخ يجد أن مداد الخوارج على مر التاريخ هم الكفار، لكن بطريقة خفية على مر التاريخ. فلما تنظر من ابتداء قتل عثمان مداده اليهود والنصارى، ثم قتل أبو علي بن أبي طالب كذلك تجد أنه على أيدي هؤلاء الممدودين من اليهود والنصارى. ثم لما تنظر من الذي كان يمد الخوارج في قتالهم للخلافة الأموية 100 سنة، كلما ظهر منهم جماعة أبيدوا. تنظر تجد أن اللي وراهم يا إما مجوس يا إما يهود، ما في غيرهم. بعدين جاءت الخلافة العباسية، تجد أن الخلافة العباسية تخيلوا أني وجدت أن بابك الخرمي اللي كان ماسك أذر أرمينيا هو نصراني، كان من أكبر الممولين للخوارج. ليش؟ لأنهم يعلمون هذه هي الطريقة لإضعاف المسلمين، وجود البلابل والقلاقل. نعم
أحسن. مسألة الثانية نشأة الخوارج. إن أول نواة الخوارج قد ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك أئمة الدعوة وبينوه. وإن كانت نشأة الخوارج كفرقة لها ظهورها وأراؤها، إنما كانت في عهد علي رضي الله عنه. قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأول بدعة حدث في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له رجل يا محمد اعدل، فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ومعلوم أن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، ولذا كان من المهم التحذير من البدع مطلقا، فإنها تعود إلى شر بلا ريب. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب والتحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مدع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
قالت: يعض نعم
حسنا، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال التلمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.
الله أكبر، قاعدة عظيمة. كل عبادة، قاعدة كلية، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. نعم، تعبدوها أي فلا تتعبدوها.
نعم. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود.
يا معشر القراء أي العلماء، لأن القراء في عرف السلف هو العالم الحافظ. نعم
أحسن. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظروا أمرك. قال: أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى حتى أتى حلقة فقال: ما هذا؟ قالوا له: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم إلا منكم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
سبحان الله، بدأوها بالتسبيح بالحصى والذكر الجماعي، وأنهوها بقتل المسلمين. هذه ثيابه لم تبلع وأنيته لم تكسر، كناية عن إيش؟ قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسنك. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصايته من البدع، وأمر بالسمع والطاعة، ونهى عن الفرقة والجماعة، وهذه كلها تحذيرات من أهل البدع عموما ومن الخوارج خصوصا. وبين حذيفة رضي الله عنه أنه لا يتعبد لله إلا بما تعبد به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للرأي في عباده. ثم حذر القراء وهم العباد والزهاد وأشباه العلماء من الانحراف في الطريق، فإن الشيطان يأتيهم من جهة الشبهات التي تزيغ القلوب عن الحق. وأكد الإمام أهمية الابتعاد عن البدع ولو كانت غير يسيرة أو صغيرة في أعين الناس، لأنها تؤدي إلى البدع الكبار. وأكد الإمام أهمية الابتعاد عن البدع ولو كانت غير يسيرة أو صغيرة في أعين الناس لأنها تؤدي إلى البدع الكبار، فإن أولئك الزهاد والعباد والقراء في مسجد الكوفة بدأوا ببدعة الذكر الجماعي، وانتهوا بقتال الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم. فقال الشيخ
هذا مهم، ترى الأثر اللي عند الدارمي لا يدل على بدعية العد كما فهمه البعض، لأن العد ورد في الشرع. إذن ما هو المبتدع؟ المبتدع الذكر الجماعي في القصة. ما الذي يدلك على ورود العد؟ آثار عن الصحابة والتابعين، وأيضا حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة بإحدى زوجاته وهي تسبح بالنوى، ما أنكر عليه، وإنما أرشدها إلى ما هو أفضل فقط. نعم،
أحسن الله. فقال الشيخ فإن أولئك الزهاد العباد القراء في مسجد الكوفة بدأوا ببدعة الذكر الجماعي وانتهوا بقتال الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ومما يوضح لك ما قلناه أن العمل إذا كان على غير الوجه المشروع يكون باب ضلالة ما رواه الدارمي، وذكر أثر السابق ثم قال فانظر رحمك الله إلى هذا العمل المشروع في الأصل وهو الذكر المطلوب المحبوب لله المندوب إليه لما كان على غير عمل الصحابة ولم يكونوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من الصحابة بعد وفاته، أنكره علماء الصحابة وفاضلهم كعبد الله بن سعود أبي موسى الأشعري، فتبين بهذا أن هذا بدعة وضلالة وأنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وملته، وهم إنما يعدون التكبير والتهليل والتسبيح بالحصى، وأنهم إنما يتخذون آلة لحفظ العدد، فاتبع هؤلاء أي يسبحون بالمسباح في الابتداع من كان من سلفهم على عهد الصحابة في استحسان البدع الذين كان آخر أمرهم يطاعنون الصحابة يوم النهروان. فلهذا كان من الواجب على المسلمين تعلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومنها هنا يعلم اضطرار العباد
يعلم اضطرار العباد
فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت، فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحسن بهذا إلا قلب
ولكن لا يحس بهذا إلا قلب
حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت السعادة متعلقة بيده صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين، والناس بهذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا كانت النواة قد ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظهور هذه النابتة إنما كانت في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ثم عظمت الفتنة هم في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، على أن هذا الظهور لم يكن جليا كفرقة وضائفة، وإنما كانت في جماعات ووزاع من الناس. ولهذا قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يحدث في خلافة عثمان رضي الله عنه بدعة ظاهرة، فلما قتل تفرقوا وحدثت بدعتان، بدعة الخوارج وبدعة الروافض، وهؤلاء أوزاع من الناس هم الذين شوشوا على عثمان رضي الله عنه في خلافته وأجلبوا الناس بخيلهم ورجلهم حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حوادث سنة 35 وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين من الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة. وأما ظهورهم كفرقة وفئة لها قوة وشوكة ولها رأي وظهور فإنما كان في أواخر خلافة علي رضي الله عنه سنة 37. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أول من فرق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم الخوارج. وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ثم عظمت فتنتهم في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ولا شك أن فتنة الخوارج من الفتن التي قد ظهرت وشاقت المسلمين في زمن وجود الصحابة رضي الله عنهم وتوافرهم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فبعد مضي القرون الثلاثة وجد الاختلال الظاهر وحماة البدعة، وإن كان قد وجد في زمن الصحابة ما وجد من بدعة الخوارج وبدعة القدرية، ثم ظهرت الخوارج كفرقة حتى إنهم كانوا أولي عدة في الحرب، ولهم أمير مبايع وأمر مشاع يدعون الناس إليه، وسفكوا الدم الحرام ونهبوا المال الحرام حتى قاتلهم علي رضي الله عنه. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حوادث سنة 37: بعد ذكري لمعركة صفين وانتهاء المعركة بالرضا بما يحكم به الحكمان، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق ومعاوية رضي الله عنه إلى الشام، فلما وصل علي الكوفة خرج عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم، وقالوا لا حكم إلا لله، واجتمعوا بحروراء اسم موضع بالعراق فسموا الحرورية، فرسل علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فأتاهم قال: فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة، فقال: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث: إحداهن أنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله الآية، والثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم، والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فلم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم، وقال تعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله: أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم وأموالهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم أو بضع امرأة؟ فقالوا: اللهم بلى في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست لكم بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فإن كنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: امحو يا علي واكتب محمد ابن عبد الله. فقال: والله لا امحوك ابدا. قال: فارني موضعه. فاراه ذلك، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من علي، اخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 4000 وخرج عليه باقيهم فقاتلوه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر بالتماس المخدج ذي الثدية، فلما وجده سجد لله شكرا.
يدلك على أن الخوارج أكثرهم أهل العاطفة، ما عندهم علم. نعم،
أحسن الله. ولم يبدأهم علي رضي الله عنه بالقتال، بل طال بينهم النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي رضي الله عنه، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار. ثم ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حوادث سنة 40 مقتل علي رضي الله عنه بيد الخوارج، فقال: وفيها قتل علي رضي الله عنه، قتله ابن ملجم رجل من الخوارج لما خرج لصلاة الصبح لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان.
ليلة بقيت من رمضان.
صحيح. وقد ذكر الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أنه ورد إليه رسالة يطلب فيها كاتبه أن يكتب له قصة الخوارج مستوفاة من حين خروجهم على علي رضي الله عنه إلى آخر ما كان من أمرهم. فنقل ما ذكروا علامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فيه أنهم لقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال أقول إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على ديني وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه، هذا الصحابي ترى وأبوه صحابي، فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى، فنزلوا تحت نخل مثمر فسقط منه رطبة أو رطبة فأخذها أحدهم فلاكها في فيه، فقال له آخر أخذتها بغير حلها أو بغير ثمن فألقاها. ثم مر بهم خنزير فضربه أحد بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة فأرضاه. فلما رأى ذلك ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي من بأس، أو فما علي بأس، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني. فأضجعوه وذبحوه وأقبلوا إلى امرأتي فقالت أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلاثا من النساء. فلما بلغ ذلك عليا بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر، فلما دنا منهم قتلوه. سبحان الله، من اللي خبر بهذه القصة؟ تخيلون، كان لعبد الله بن خباب غلام نصراني، قالوا أنت شنو أنت؟ قال نصراني. قال يا الله أنت من أهل الذمة ما نقتلك. سبحان الله. نعم كمل.
فأح الناس على علي رضي الله عنه في قتالهم وقالوا نخشى أن يخلفونا في عيالنا وأموالنا فسر بنا إليهم، وكلموا الأشعث بمثل ذلك واجتمع الرأي على حربهم، وسار علي يريد قتالهم فلقيهم منجم في مسيره فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص وقال إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضررا شديدا. فقاله علي رضي الله عنه في الوقت الذي نهاه عنه. فلما وصل إليهم قالوا ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم ونترككم، فلعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم خير ما أنتم عليه. فقالوا كلنا قتلهم وكلنا مستحل لدمائهم ودمائكم. وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال عباد الله اخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا، فإنكم ركبتم عظيما الأمر، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين. فقال له عبد الله بن وهب إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعكم أو تأتونا بمثل عمر. فقال ما نعلم غير صاحبنا فلتعلمونه فيكم. قالوا لا. قال نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها، فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. وخطبهم أيوب الأنصاري فقال عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، ليست بيننا وبينكم فرقة فعلام تقاتلون عليه. فقالوا إن تابعناكم اليوم حكمتم الرجال غدا. فقال فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل. فأتاهم علي رضي الله عنه فقال أية العصابة التي أخرجها عداوة المرأة واللجاجة وصد عن الحق الهوى وطمح بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم؟ إنني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضاب هذا الغائط بغير بينة من ربكم ولا برهان، ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة؟ قالوا إن حكمنا فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين، وقد تبنا فإن تبت فنحن معك ومنك، فإن أبيت فإنا منابذوك على سواء. قال علي رضي الله عنه: أصابكم حاصب ولا بقي منكم دابر بعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله، أشهد على نفسي بالكفر، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فبينوا لنا بما تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا، وتصفون سيوفكم على عواتقكم، ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم، إن هذا هو الخسران المبين. والله لأن قتلتم على هذه دجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها الله قتلها عند الله حرام. فتنادوا ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيأوا للقاء الله، الرواح إلى الجنة. فرجع علي رضي الله عنهم. ثم إنهم قصدوا جسر النهر، فظن الناس أنهم عبروه، فقال علي رضي الله عنه: لما لم يعبروه؟ فإن مصارعهم لدون النهر، والله لا يقتلون منكم عشرة ولا يستلم منهم عشرة. فتعبأ الفريقان القتال، فناداهم أبو أيوب فقال: من جاء هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي في 500 فارس، وخرجت طائفة أخرى متفرقين، فبقي مع عبد الله بن وهب 1800. فزحفوا إلى علي رضي الله عنه، بدأوه بالقتال، وتنادوا الرواح إلى الجنة. فاستقبلت الرماة من جيش علي رضي الله عنه بالنبل والرماح والسيوف، ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة، وعليها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فلما عطفت عليهم الخيل والرجال وتداعى عليهم الناس، ما لبثوا أن أناموهم، فماتوا في ساعة واحدة، فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا. وقتل ابن وهب وحرقوس وسائر سراتهم، وفتش علي رضي الله عنه بالقتلى، والتمس المخدج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، فوجده في حفرة على شاطئ النهر، فنظر إلى عبده فذا لحم مجتمع كثدي المرأة، وحلمته عليها شعرات سود، فذا مدة امتدت حتى تحاذي يده الطولى. فلما رآها قال: الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت. هذا ملخص أمرهم، وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية وأصحابه رضي الله عنهم. وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، وشاع عنه التكفير بالذنوب، يعني ما دون الشرك، انتهى ما ذكره شيخنا. وهؤلاء الخوارج إنما كان فرقتهم عن جماعة المسلمين من البصرة والكوفة. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: وخروج الخوارج إنما كان من البصرة والكوفة، ولا كان خروج خوارج على علي رضي الله عنه إلا بحروراء من جهة العراق ونواحيها.
يعني خروج الخوارج الذين هم قتلت عثمان أكثرهم من مصر، وأما خروج الخوارج الذين هم قتلت علي والذين قاتلوا الصحابة فهم من البصرة والكوفة.
هذا ملخص ما نقلته من تقريرات أئمة الدعوة عن أسباب ظهور الخوارج ونشأتهم. ولما كانت الخوارج من الفرقة الضالة المنحرفة ولها آثار سيئة على الأمة في دينها ودنياها، كان تحذير أئمة الدعوة منها عظيما، وهذا ما أبينه في المبحث التالي.
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. خلنا نعيدها، لأن الحين أنا ما حفظت إعادتك. بحسب الظهور البدع، أول بدعة ظهرت الخروج على الحاكم المسلم، إذن السمع والطاعة للحاكم المسلم، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني صون اللسان عن التكلم في الصحابة. الأصل الثالث الإيمان قول وعمل. الإيمان إيش؟ قول وعمل، يعني ردا على المرجع. الأصل الرابع الإيمان بالقدر. الأصل الخامس تقديم النقل على العقل.